يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس في التعليق على هذا الكتاب، ألا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكنا في آخر لقاء من هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لقاءات نافعة، ما ترجم له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قوله ما يقطع الصلاة. قال عليه رحمة الله، وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة، وفي رواية الحائض، والحمار، والكلب الأسود. قال أبو ذر، قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، والذي أورده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة. وقد سبق فيما قبله ما جمع فيه الشيخ عليه رحمة الله من الأحاديث الدالة على وجوب السترة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن ذهب جمهورهم إلى أنها سنة مؤكدة، يعني اتخاذ السترة سنة مؤكدة، قالوا بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه قرين. هذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والحاكم، وهو صحيح، وأصله عند الإمام مسلم عليه رحمة الله بهذا اللفظ، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، يعني على وجوب اتخاذ السترة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تعظيم أمر هذه الصلاة، لأن المصلي إذا وقف في صلاته وقف بين يدي ربه جل وعلا، فلا يترك أحدا يمر بينه وبين يديه في صلاته حتى لا يشوش عليه في هذه الصلاة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يدع أحدا يمر بين يديه إذا كان في صلاته، حتى أنه ربما تأتي الشاة لتمر بين يديه في صلاته فيلصق نفسه في الجدار حتى لا تمر هذه الشاة، وأمر بهذا المصلي إذا وقف في صلاته أن لا يصلي إلا إلى سترة. ومن الأحكام المتعلقة بها أي بهذه السترة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا ما ترجم له الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله جل وعلا، وأخرج حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، بمعنى أن المأموم لا يجب عليه ولا يشرع في حقه أن يتخذ سترة ما دام يصلي وراء إمامه، إذ أن سترة الإمام تكفيه. ولهذا من الأحكام المتعلقة في هذا الباب أنه إذا مر مار بين الصفوف يعني من وراء الإمام فلا يعتبر قاطعا للصلاة ولا يعتبر مارا بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي هذه من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. لذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم عند الله جل وعلا، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. بمعنى أنه لو كان هذا المار بين يدي المصلي يعلم ما في ذلك من عظيم الإثم عند الله تبارك وتعالى لا فضل أن يبقى 40، جاء في الحديث 40، قال الراوي لا أقول 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، المهم أن في هذا أي في هذا الوقوف لهذه المدة خير له من أن يمر، يعني يبقى ينتظر هذا المصلي حتى ينتهي، ولو مكث هذه المدة خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم عند الله تبارك. فهذا كله يدل على الحكم الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره من المحققين من أئمتنا وعلمائنا أن السترة واجبة، وهي في الحقيقة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، وهذا الذي ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في التفريق في هذه المسألة بينما كان واجبا في الصلاة أي في داخل هذه الصلاة، وهذا الذي إذا تركه المصلي عمدا تبطل صلاته، وما كان واجبا للصلاة كالسترة كالتراص بين الصفوف وعدم التباعد فيها هذا يعتبر للصلاة، وبالتالي إذا تركها المصلي عمدا لا تبطل صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وفي خاتمة هذا الباب الذي عقده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه المتعلق باتخاذ السترة أو بحكمها وأنها واجبة، نذكر جملة من الآداب المشروعة في هذه السترة ذكرها الشيخ بازمون وفقه الله تبارك وتعالى عند شرحه أو تعليقه على أحاديث هذا الباب. قال هناك جملة من الآداب المشروعة هي: الأمر الأول أن يكون بين السترة وبين المصلي 3 أذرع، يعني المسافة التي تكون بين المصلي وواقف في صلاته وبين هذه السترة التي اتخذها سواء كانت جدارا أو سارية أو ما غرزه في الأرض ليصلي عليه أو مثل آخرة الرحل كما جاء في الحديث، كل هذه يجعل المسافة بينه وبينها 3 أذرع، وهذا كما جاء في الحديث السابق الذكر. قال الأمر الثاني أن يكون بين محل السجود والسترة قدر مرور شاة، بين محل السجود، وهذا المحل هو الذي يوجه من السنة يوجه إليه بصره المصلي وهو في صلاته، إنما ينظر إلى موضع سجوده، هذا المكان يترك بينه وبين السترة قدر مرور شاة فقط، ربما يكون بقدر ذراع يقل أو يزيد عليه. الأمر الثالث قال أنه إذا مرت بهيمة أو طفل صغير لا يميز وأراد المرور بين المصلي وسترته لا يدعه، يعني هذا لماذا ذكرت البهيمة والطفل الصغير؟ لأنه هذا لا يميز ولا يعرف مثل هذه الأمور، فهذا لا يقول المصلي أتركه وشأنه، بل عليه أن يمنعه من المرور لقوله لا يدعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بل يتقدم حتى يمر من خلفه، يتقدم، وهذا أنصح به إخواني حتى في حالات الزحام الشديد التي الغالب تكون في الحرم عند خاصة عند صلاة الركعتين بعد الطواف، ركعتي الطواف، وربما يجتهد المعتمر أو الحاج إلى أن يصلي في جهة المقام لأنه الصلاة خلف المقام يتعذر عليه هذه الأيام لكثرة الزحام، ولكن رغم ذلك حتى لو تأخر فإنه قد يأتي من يمر بين يديه، والناس في هذا المكان بالذات غالبهم يتأول الفتوى أن الحرم أو في الحرم لا حرج في المرور بين يدي المصلي، وهذه فتوى لا دليل عليها، بل يمنعه حتى في الحرم، ولا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي حتى وإن كان في الحرم. يجتهد يعني في هذا الباب ما استطاع، يعني أحيانا قد يتعذر. فإذا كان في هذه الصلاة وجاء من يمر وخاصة النساء، فإن عليه أن يتقدم إلى سترته حتى ولو يلصق نفسه بتلك السترة، سواء كان من كان يصلي إليه من الرجال أو ما اتخذه سترة سارية أو جدار أو ما إلى ذلك، وأراد من أراد أن يمر بين يديه يتقدم حتى إذا مر ذاك المار يمر من خلفه ولا يمر أمامه حتى لا يفسد أو لا يقطع عليه صلاته. يعني الأمر الثالث أنه إذا مرت بهيمة أو طفل صغير لا يميز، وأراد المرور بين يدي المصلي وسترته لا يدعه، يعني يمنعه من هذا، بل يتقدم حتى يمر من خلفه، للحديث الذي ذكره المصنف. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. يعني تقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حتى يدفعها عنه، حتى ألصق بدنه بالحائط ومرت من خلفه. الأمر الرابع من الآداب المشروعة المتعلقة بالسترة، قال ما يتعلق بالمسلم إذا رأى الإنسان يصلي فلا يمر بين يديه، هذا ما هوش متعلق بالمصلي، يمر هذا متعلق بغير المصلي، وعلى المصلي أن يدافع من يريد المرور بين يديه، أن يدفعه إذا كان مميزا عاقلا لما ذكره المصنف من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني اتخذ هذا السبب، اتخذ السترة حتى لا يمر بين يديه مصلي. يعني هذه الحكمة من اتخاذ السترة، حتى يجعل لنفسه حدا في صلاته، وكأنه يقول لمن أراد أن يمر بينه وبين سترته هذا حدي فلا تمر بين يدي، وإذا مر المار من وراء السترة أو من خلف المصلي فلا حرج عليه. قال أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره أو ليدرأ ما استطاع، يعني يدفعه ويمنعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه. من الأداب كذلك قال الأمر الخامس على المصلي إذا صلى إلى سترة أن يدنو منها بالقدر الذي ذكر سابقا للحديث الذي ذكره المصنف إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا ما تعلق بهذه الأحكام أو الآداب المتعلقة بالسترة واتخاذها. ثم قلت بعد هذا عقد المصنف عليه رحمة الله هذه الترجمة التي لها مناسبة بسابقتها، وهي ما يقطع الصلاة، يعني ما يقطع، ما هي الأمور التي تقطع الصلاة. فأورد الحديث الصحيح في هذا، وهو حديث النبي، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقطع الصلاة، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، يعني إذا لم يتخذ سترة. المرأة الحائض، المرأة الحائض، الحائض ليس معناها المرأة التي تكون في حال حيضها، بل المرأة التي بلغت المحيض، يعني مرأة بالغ، مرأة بالغ حتى تخرج التي هي دونها، يعني البنت الصغيرة التي لم تبلغ المحيض بعد، فهذه لا يشملها الحديث، بمعنى أنها لا تقطع صلاة المصلي إذا مرت بين يديه. والحمار، والحمار يعني الحمار إذا مر بين يديه، والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكلب الأسود، ثم علل بعد سؤال أبي ذر أن الكلب الأسود شيطان. قوله شيطان ظاهره يدل على أنه هو الشيطان بعينه، والمراد به أن معه الشيطان، يعني يحمل على هذا أن معه الشيطان. وهذا يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. فقوله أنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين، أن معها الشياطين، ولما دل عليه الحديث السابق في دفع أو الأمر بدفع ومقاتلة من يمر بين يدي المصلي، قال عليه الصلاة والسلام: فليقاتله فإن معه القرين، أي معه الشيطان، ليس هو الشيطان بعينه. فكذلك بالنسبة لقوله الكلب الأسود شيطان، بمعنى أن الشيطان يكون معه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كذلك أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، أي تكون أو تصبح الصلاة باطلة إذا مر أحدها بين يدي المصلي، أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني في مسألة قطع الصلاة، فقال بعضهم وأخذ بعضهم بظاهر هذا الحديث، يعني هؤلاء الثلاث تقطع الصلاة، وقال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: يقطعها الكلب الأسود. وقال رحمة الله عليه: وفي قلب من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله إن الكلب، يعني لماذا استثنى الكلب الإمام أحمد عن باقي ما ورد في الحديث؟ قال: لأن الكلب الأسود لم يجي في الترخيص فيه شيء، كما جاء في الحمار حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي المرأة حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أنكرت على من اعتقد هذا وقال سويتمونا بالكلاب والحمير، ثم ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون مستلقية على فراشه ويصلي، أي بمعنى يصلي إليها وتكون سترة له في صلاته، فداه أبي وأمي. وذكر الشيخ باز مول حفظه الله جل وعلا بأن هذا هو اختيار الإمام البخاري رحمة الله جل وعلا عليه، فقد بوب في صحيحه بما يشعر هذا، يعني مذهب الجمهور من أنه لا يقطع الصلاة شيء. من هذه الترجمة في كتاب الصلاة قال الإمام البخاري: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، يعني من الفقهاء الذين قالوا، وهذه طريقة الإمام البخاري إذا أراد أن يعبر عن اختياره في مسألة من المسائل. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذه الترجمة: أي من فعل غير من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف، ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا انتهى. وثبوت هذا عند عبد الله بن عمر قال أهل العلم أن له حكم الرفع، يعني هذا الاختيار الذي ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، أي مسألة القطع. فمن قال بهذا حمل الحديث وتأول الحديث على أنه نقصان في الأجر، يعني في أجر الصلاة، يقطع الصلاة أي ينقص من أجرها وثوابها هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الترجمة التي عقدها الشيخ عليه رحمة الله والمتعلقة بما يقطع الصلاة، ومناسبتها مع ما قبلها ظاهرة. ثم بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: الصلاة تجاه القبر، يعني ما حكم هذه الصلاة؟ هذا نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا، وأعتذر لإخواني عن الاقتصار على هذا القدر في هذه الليلة، وهذا لارتباطات وأمور طارئة. نسأل الله جل وعلا أن يسر أمرنا وأمر جميع إخواننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء القادم في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس في التعليق على هذا الكتاب، ألا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكنا في آخر لقاء من هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لقاءات نافعة، ما ترجم له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قوله ما يقطع الصلاة. قال عليه رحمة الله: وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة، وفي رواية الحائض، والحمار، والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، والذي أورده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة. وقد سبق فيما قبله ما جمع فيه الشيخ عليه رحمة الله من الأحاديث الدالة على وجوب السترة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن ذهب جمهورهم إلى أنها سنة مؤكدة، يعني اتخاذ السترة سنة مؤكدة، قالوا بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه قرين. هذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة والحاكم وهو صحيح وأصله عند الإمام مسلم عليه رحمة الله بهذا اللفظ: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. إلا أن ظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، يعني على وجوب اتخاذ السترة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تعظيم أمر هذه الصلاة، لأن المصلي إذا وقف في صلاته وقف بين يدي ربه جل وعلا، فلا يترك أحدا يمر بينه وبين يديه في صلاته حتى لا يشوش عليه في هذه الصلاة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يدع أحدا يمر بين يديه إذا كان في صلاته، حتى أنه ربما تأتي الشاة لتمر بين يديه في صلاته فيلصق نفسه في الجدار حتى لا تمر هذه الشاة، وأمر بهذا المصلي إذا وقف في صلاته أن لا يصلي إلا إلى سترة. ومن الأحكام المتعلقة بها أي بهذه السترة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا ما ترجم له الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله جل وعلا، وأخرج حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، بمعنى أن المأموم لا يجب عليه ولا يشرع في حقه أن يتخذ سترة ما دام يصلي وراء إمامه، إذ أن سترة الإمام تكفيه. ولهذا من الأحكام المتعلقة في هذا الباب أنه إذا مر مار بين الصفوف يعني من وراء الإمام فلا يعتبر قاطعا للصلاة ولا يعتبر مارا بين يدي المصلي، لأن المرور بين يدي المصلي هذه من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. لذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم عند الله جل وعلا، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. بمعنى أنه لو كان هذا المار بين يدي المصلي يعلم ما في ذلك من عظيم الإثم عند الله تبارك وتعالى لا فضل أن يبقى 40، جاء في الحديث 40، قال الراوي: لا أقول 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، المهم أن في هذا أي في هذا الوقوف لهذه المدة خير له من أن يمر، يعني يبقى ينتظر هذا المصلي حتى ينتهي، ولو مكث هذه المدة خير له من أن يمر بين يديه لما في ذلك من الإثم عند الله تبارك. فهذا كله يدل على الحكم الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره من المحققين من أئمتنا وعلمائنا أن السترة واجبة، وهي في الحقيقة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. وهذا الذي ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في التفريق في هذه المسألة بين ما كان واجبا في الصلاة أي في داخل هذه الصلاة، وهذا الذي إذا تركه المصلي عمدا تبطل صلاته، وما كان واجبا للصلاة كالسترة كالتراص بين الصفوف وعدم التباعد فيها هذا يعتبر للصلاة، وبالتالي إذا تركها المصلي عمدا لا تبطل صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وفي خاتمة هذا الباب الذي عقده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه المتعلق باتخاذ السترة أو بحكمها وأنها واجبة، نذكر جملة من الآداب المشروعة في هذه السترة ذكرها الشيخ بازمول وفقه الله تبارك وتعالى عند شرحه أو تعليقه على أحاديث هذا الباب. قال هناك جملة من الآداب المشروعة هي: الأمر الأول أن يكون بين السترة وبين المصلي 3 أذرع، يعني المسافة التي تكون بين المصلي وواقف في صلاته وبين هذه السترة التي اتخذها، سواء كانت جدارا أو سارية أو ما غرزه في الأرض ليصلي عليه أو مثل آخرة الرحل كما جاء في الحديث، كل هذه يجعل المسافة بينه وبينها 3 أذرع، وهذا كما جاء في الحديث السابق الذكر. قال الأمر الثاني أن يكون بين محل السجود والسترة قدر مرور شاة، بين محل السجود، وهذا المحل هو الذي يوجه من السنة يوجه إليه بصره المصلي وهو في صلاته، إنما ينظر إلى موضع سجوده، هذا المكان يترك بينه وبين السترة قدر مرور شاة، قدر مرور شاة فقط، ربما يكون بقدر ذراع يقل أو يزيد عليه. الأمر الثالث قال أنه إذا مرت بهيمة أو طفل صغير لا يميز وأراد المرور بين المصلي وسترته لا يدعه، يعني هذا لماذا ذكرت البهيمة والطفل الصغير؟ لأنه هذا لا يميز ولا يعرف مثل هذه الأمور، فهذا لا يقول المصلي أتركه وشأنه، بل عليه أن يمنعه من المرور لقوله لا يدعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، بل يتقدم حتى يمر من خلفه يتقدم، وهذا أنصح به إخواني حتى في حالات الزحام الشديد التي الغالب تكون في الحرم عند خاصة عند صلاة الركعتين بعد الطواف، ركعتي الطواف، وربما يجتهد المعتمر أو الحاج إلى أن يصلي في جهة المقام، لأنه الصلاة خلف المقام يتعذر عليه هذه الأيام لكثرة الزحام، ولكن رغم ذلك حتى لو تأخر فإنه قد يأتي من يمر بين يديه، والناس في هذا المكان بالذات غالبهم يتأول الفتوى أن الحرم أو في الحرم لا حرج في المرور بين يدي المصلي، وهذه فتوى لا دليل عليها، بل يمنعه حتى في الحرم، ولا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي حتى وإن كان في الحرم. يجتهد يعني في هذا الباب ما استطاع، يعني أحيانا قد يتعذى. فإذا كان في هذه الصلاة وجاء من يمر وخاصة النساء، فإن عليه أن يتقدم إلى سترته حتى ولو يلصق نفسه بتلك السترة، سواء كان من كان يصلي إليه من الرجال أو ما اتخذه سترة سارية أو جدار أو ما إلى ذلك، وأراد من أراد أن يمر بين يديه يتقدم حتى إذا مر ذاك المار يمر من خلفه ولا يمر أمامه حتى لا يفسد أو لا يقطع عليه صلاته. يعني الأمر الثالث أنه إذا مرت بهيمة أو طفل صغير لا يميز، وأراد المرور بين يدي المصلي وسترته لا يدعه، يعني يمنعه من هذا، بل يتقدم حتى يمر من خلفه، للحديث الذي ذكره المصنف، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. يعني تقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حتى يدفعها عنه، حتى ألصق بدنه بالحائط ومرت من خلفه. الأمر الرابع من الآداب المشروعة المتعلقة بالسترة، قال ما يتعلق بالمسلم إذا رأى الإنسان يصلي فلا يمر بين يديه، هذا ما هوش متعلق بالمصلي، يمر هذا متعلق بغير المصلي، وعلى المصلي أن يدافع من يريد المرور بين يديه، أن يدفعه إذا كان مميزا عاقلا لما ذكره المصنف من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني اتخذ هذا السبب، اتخذ السترة حتى لا يمر بين يديه مصلي. يعني هذه الحكمة من اتخاذ السترة، حتى يجعل لنفسه حدا في صلاته، وكأنه يقول لمن أراد أن يمر بينه وبين سترته هذا حدي فلا تمر بين يدي، وإذا مر المار من وراء السترة أو من خلف المصلي فلا حرج عليه. قال أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره أو ليدرأ ما استطاع، يعني يدفعه ويمنعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه. من الآداب كذلك قال الأمر الخامس على المصلي إذا صلى إلى سترة أن يدنو منها، أن يدنو منها بالقدر الذي ذكر سابقا للحديث الذي ذكره المصنف: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا ما تعلق بهذه الأحكام أو الآداب المتعلقة بالسترة واتخاذها. ثم قلت بعد هذا عقد المصنف عليه رحمة الله هذه الترجمة التي لها مناسبة بسابقتها، وهي ما يقطع الصلاة، يعني ما يقطع، ما هي الأمور التي تقطع الصلاة. فأورد الحديث الصحيح في هذا، وهو حديث النبي، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يقطع الصلاة، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، يعني إذا لم يتخذ سترة. المرأة الحائض، المرأة الحائض، الحائض ليس معناها المرأة التي تكون في حال حيضها، بل المرأة التي بلغت المحيض، يعني مرأة بالغ، مرأة بالغ، حتى تخرج التي هي دونها، يعني البنت الصغيرة التي لم تبلغ المحيض بعد، فهذه لا يشملها الحديث، بمعنى أنها لا تقطع صلاة المصلي إذا مرت بين يديه. والحمار، والحمار يعني الحمار إذا مر بين يديه، والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكلب الأسود، ثم علل بعد سؤال أبي ذر أن الكلب الأسود شيطان. قوله شيطان ظاهره يدل على أنه هو الشيطان بعينه، والمراد به أن معه الشيطان، يعني يحمل على هذا أن معه الشيطان. وهذا يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. فقوله أنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين، أن معها الشياطين. ولما دل عليه الحديث السابق في دفع أو الأمر بدفع ومقاتلة من يمر بين يدي المصلي، قال عليه الصلاة والسلام: فليقاتله فإن معه القرين، أي معه الشيطان، ليس هو الشيطان بعينه. فكذلك بالنسبة لقوله الكلب الأسود شيطان، بمعنى أن الشيطان يكون معه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كذلك أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، أي تكون أو تصبح الصلاة باطلة إذا مر أحدها بين يدي المصلي، أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني في مسألة قطع الصلاة. فقال بعضهم وأخذ بعضهم بظاهر هذا الحديث، يعني هؤلاء الثلاث تقطع الصلاة. وقال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: يقطعها الكلب الأسود. وقال رحمة الله عليه: وفي قلب من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله إن الكلب، يعني لماذا استثنى الكلب الإمام أحمد عن باقي ما ورد في الحديث؟ قال لأن الكلب الأسود لم يجي في الترخيص فيه شيء كما جاء في الحمار حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي المرأة حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أنكرت على من اعتقد هذا وقال سويتمونا بالكلاب والحمير، ثم ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون مستلقية على فراشه ويصلي، أي بمعنى يصلي إليها وتكون سترة له في صلاته، فداه أبي وأم. وذكر الشيخ بازمول حفظه الله جل وعلا بأن هذا هو اختيار الإمام البخاري رحمة الله جل وعلا عليه، فقد بوب في صحيحه بما يشعر هذا، يعني مذهب الجمهور من أنه لا يقطع الصلاة شيء. من هذه الترجمة في كتاب الصلاة قال الإمام البخاري: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، يعني من الفقهاء الذين قالوا، وهذه طريقة الإمام البخاري إذا أراد أن يعبر عن اختياره في مسألة من المسائل. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذه الترجمة: أي من فعل غير من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدار قطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف. ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدار قطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا انتهى. وثبوت هذا عند عبد الله بن عمر قال أهل العلم أن له حكم الرفع، يعني هذا الاختيار الذي ذهب إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، أي مسألة القطع. فمن قال بهذا حمل الحديث وتأول الحديث على أنه نقصان في الأجر، يعني في أجر الصلاة، يقطع الصلاة أي ينقص من أجرها وثوابها هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الترجمة التي عقدها الشيخ عليه رحمة الله والمتعلقة بما يقطع الصلاة، ومناسبتها مع ما قبلها ظاهرة. ثم بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: الصلاة تجاه القبر، الصلاة تجاه القبر، يعني ما حكم هذه الصلاة؟ هذا نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا، وأعتذر لإخواني عن الاقتصار على هذا القدر في هذه الليلة، وهذا لارتباطات وأمور طارئة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرنا وأمر جميع إخواننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء القادم في الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.